لله والصلاة والسلام على رسول الله. نقرأ قليلا في كتاب العلل أو في مقدمة العلل لابن أبي حاتم، ثم بعد ذلك نقرأ في حديث الأحكام.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. استكمال للحديث عن العلة، عن أسباب العلة. السبب الثاني عشر: الإدخال على الشيوخ. وأما سفيان بن وكيع فقد ابتلي بوراق له أدخل في كتبه أحاديث مناكير، ونصحه أبو حاتم الرازي وابن خزيمة، وبين له أبو حاتم كيف يميز ما أدخل عليه، فلم يأخذ بنصحه فسقطت رواياته. قال عبد الرحمن بن أبي حاتم: سمعت أبي يقول: جاءني جماعة من مشيخة الكوفة فقالوا: بلغنا أنك تختلف إلى مشايخ الكوفة تكتب عنهم، وتركت سفيان بن وكيع، أما كنت ترعى له في أبيه؟ فقلت له: إني أوجب له وأحب أن تجري أموره على الستر، وله وراق قد أفسد حديثه. قالوا: فنحن نقول له أن يبعد الوراق عن نفسه. فوعدتهم أن أجيئه فأتيته مع جماعة من أهل الحديث، وقلت له: إن حقك واجب علينا في شيخك وفي نفسك.
السلام عليكم. معليش أنا بس أكلمك بعد العشاء إن شاء الله.
وقلت له: إن حقك واجب علينا في شيخك وفي نفسك، فلو صنت نفسك وكنت تختصر على كتب أبيك لكانت الرحلة إليك في ذلك، فكيف وقد سمعت؟ فقال: ما الذي ينقم علي؟ فقلت: قد أدخل وراقك في حديثك ما ليس من حديثك. فقال: فكيف السبيل في ذلك؟ قلت: ترمي بالمخرجات وتقتصر على الأصول ولا تقرأ إلا من أصولك، وتنحي هذا.
المقصود بالمخرجات أي الإدخال، مثل الحواشي التي تكتبونها الآن، هذا المقصود بالمخرجات. يعني يقول تكتب بالأصول الأشياء التي كتبتها أنت بيدك في الأصول، أما الأشياء المدخلة هذه تتركها.
وتنحي هذا الوراق عن نفسك، وتدعو ابن كرامة وتوليه أصولك فإنه يوثق به. فقال: مقبول منك. وبلغني أن وراقه كان قد أدخلوه بيتا يتسمع علينا الحديث، فما فعل شيئا مما قال، فبطل الشيخ. وكان يحدث بتلك الأحاديث التي قد أدخلت بين حديثه وقد سرق من حديث المحدثين. وقال
يعني معنى ذلك أن شخصية سفيان بن وكيع رحمه الله كانت ضعيفة أمام هذا الوراق، وهذا شيء ملحوظ أن بعض الناس إذا أطال معاشرة أناس فإنه يتأثر بهم وبأخلاقهم ويكون هناك شيء من المجاملة. فسفيان بن وكيع كان ضعيفا أمام الوراق، وهذا كان جالسا يستمع ما يقول أبو حاتم أبو زرعة لسفيان بن وكيع خلف الستر، فيبدو أنه جاءه وأدب عليه ويمكن معه أعوام حتى أثروا عليه ولم يسمع شيئا مما طلب منه في تلك النصيحة التي قدمها له أبو حاتم وأبو زرعة.
وقال الحاكم وأبو عبد الله: سمعت أبا عبد الله محمد بن يعقوب الحافظ يقول: سمعت محمد بن إسحاق يعني بن خزيمة، وقيل له: لما رويت عن أحمد بن عبد الرحمن بن وهب وتركت سفيان بن وكيع؟ فقال: لأن أحمد بن عبد الرحمن لما أنكروا عليه تلك الأحاديث رجع عنها عن آخرها إلا حديث مالك عن الزهري عن أنس إذا حضر العشاء، فإنه ذكر أنه وجده في درج من كتب عمي في قرطاس. وأما سفيان بن وكيع فإن وراقه أدخل عليه أحاديث فرواها وكلمناه فلم يرجع عنها، فاستخرت الله وتركت الرواية عنه. وذكر ابن حبان سفيان بن وكيع هذا في المجروحين، وقال: وكان شيخا فاضلا صدوقا، إلا أنه ابتلي بوراق سوء كان يدخل عليه الحديث، وكان يثق به فيجيب فيما يقرأ عليه، وقيل له بعد ذلك في أشياء منها فلم يرجع، فمن أجل إصراره على ما قيل له استحق الترج. وكان ابن خزيمة يروي عنه، وسمعته يقول: حدثنا بعض من أمسكنا عن ذكره وهو من الضرب الذي ذكرته مرارا، أن لو خر من السماء فتخطفه الطير أحب إليه من أن يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنهم أفسدوه. وذكر في الثقات راوية اسمه موسى بن عيسى، وأنه يروي عن زائدة عن سفيان الثوري عن محمد بن المنكدر عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل مكة سافك دم. وذكر أنه رواه عنه سفيان بن وكيع ثم قال: وهذا مما أدخل على سفيان بن وكيع على سفيان بن وكيع. وتظهر براعة أئمة الحديث في كشفهم الأحاديث التي أدخلت في أحاديث الثقات، وقدرتهم على تمييزها من صحيح حديثهم، كما جاء في سؤال عبد الرحمن بن أبي حاتم لأبيه عن حديث رواه أبو عقيل ابن حاجب عن عبد الرزاق عن سعيد بن قماذين عن عثمان بن أبي سليمان عن سعيد بن محمد بن جبير بن مطعم عن عبد الله بن حبشي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تطلق الطير في أوكارها فإن الليل أمان لها. فقال أبو حاتم: إن هذا الحديث مما أدخل على عبد الرزاق، وهو حديث موضوع. ومن أكثر الأحاديث إشكالا عند علماء الحديث حديث رواه قتيبة بن سعيد عن الليث بن سعد عن يزيد بن حبيب عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الطفيل عامر بن واثلة عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة تبوك إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر حتى يجمعها إلى العصر فيصليهما جميعا، وإذا ارتحل بعد زيغ الشمس صلى الظهر والعصر جميعا ثم سار، وكان إذا ارتحل قبل المغرب أخر المغرب حتى يصليها مع العشاء، وإذا ارتحل بعد المغرب عجل العشاء فصلاها مع المغرب. وحكم عليه أبو عيسى الترمذي بأنه حديث غريب، وقال: تفرد به قتيبة لا نعرف أحدا رواه عن الليث غيره. والمعروف عند أهل العلم حديث معاذ من حديث أبي الزبير عن أبي الطفيل عن معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع في غزوة تبوك بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء. وسأل عبد الرحمن بن أبي حاتم أباه عن هذا الحديث فقال: لا أعرفه من حديث يزيد، والذي عندي أنه دخل له حديث في حديث وصوب ما صوبه الترمذي. وقال أبو عبد الله الحاكم: نظرنا فإذا الحديث موضوع، وقتيبة بن سعيد ثقة مأمون. ثم ساق بسنده عن محمد بن إسماعيل البخاري أنه قال: قلت لقتيبة بن سعيد: مع من كتبت عن الليث بن سعد حديث يزيد بن أبي حبيب عن أبي الطفيل؟ فقال: كتبته مع خالد المدايني. قال البخاري: وكان خالد المدايني يدخل الحديث على الشيوخ. وسأل عبد الرحمن بن أبي حاتم أباه عن حديث رواه محمد بن أبي عمر العدني عن بشر بن السري عن حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو: اللهم لا سهل إلا ما جعلت سهلا، وأنت إن شئت جعلت الحزن سهلا. فصوب أبو حاتم الإرسالة، وذكر أن بشر بن السري ابن السري ثبت. ثم قال: فليته ألا يكون أدخل على ابن أبي عمرو ابن أبي عمر.
انتهى الشغل الثاني عشر من أسباب وقوع العلم في الحديث. وهذا الكلام الذي مر معنا وذكر فيه هذه الأحاديث يدل على دقة هذا العلم، وعلى أنه ليس كل أحد يستطيع أن يتقنه، ولكن من جمع أصناف شتى من فروع علوم الحديث حتى تتهيأ له هذه القدرة التي يستطيع معها أن يستخرج مثل هذه العلم. ولعل من أعظم الإشكال ما ورد في حديث قتيبة بن سعيد، فظاهر الإسناد الصحة بلا شك، فقتيبة إمام والليث بن سعد إمام شيخه في هذا الحديث، ويزيد بن أبي حبيب من ثقات المصريين معروف، وأبو الطفيل عامر بن واثلة صحابي صغير، ومعاذ بن جبل صحابي مشهور. فالإسناد كله مسلسل بالأئمة الثقات، ومع ذلك يرى الأئمة أن قتيبة بن سعيد هذا الجبل في الحفظ والإتقان قد أخطأ في هذا الحديث. كيف استطاعوا اكتشاف هذا الخطأ؟ لأن باقي الرواة في الثقات رووا هذا الحديث عن الليث بن سعد الذي هو شيخ قتيبة، فجعلوا هذا الحديث من رواية أبي الزبير عن أبي الطفيل عن معاذ، وليس من رواية يزيد بن أبي حبيب، يعني من رواية الليث عن أبي الزبير عن أبي الطفيل، وليس فيه هذا التصريح بجمع التقديم وجمع التأخير، وإنما فيه هذا الإجماع. لاحظوا اللفظ وهو في صحيح مسلم مخرج، لفظه كيف يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع في غزوة تبوك بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء. فبعض أهل العلم يقول هذا الجمع يحتمل أن يكون الجمع حوريا، وهو تأخير الظهر في آخر وقتها وتقديم العصر في أول وقتها، وكذلك المغرب والعشاء، تؤخر المغرب إلى آخر وقتها والعشاء تقدم إلى أول وقتها، وهذا الذي يسمى الجمع السوري. إذن ليس في هذا الحديث دلالة واضحة في الاحتجاج على من يخالف في الجمع كالحنفية، فإنهم يخالفون في مشروعية الجمع، ولو صح حديث قتيبة لكان حجة قوية عليه، ولكن بقي فيه هذه العلة. وعلى كل حال الكلام الذي مر معنا وكلام أبي عبد الله الحاكم ونقل عن البخاري وإعلان الأئمة لهذا الحديث يدل على دقة هذا المسلك، ومهما ذهبنا نمثل فإن الأمثلة على هذا كثيرة، لكن المقصود أن من الأسباب التي توقع العلة الإدخال على الشيوخ، يعني كيف يمكن أن يدخل الضعف لهذا الحديث الذي رواه قتيبة؟ قالوا إن خالد المدايني هذا أدخله على قتيبة، يعني على حين غفلة من قتيبة، وخالد المدايني هذا مثل اللصوص الذين يفرقون الإنسان مهما بلغ من الذكاء ولكنهم يأخذون ما في جيبه وهو لا يشعر، وهذه مسألة معروفة. فكذلك أيضا مثل هذا يدخل الحديث على الشيوخ بدون أو دون أن يتفطنوا، فأدخل عليه هذا الحديث على هذا الوجه المغلوط، وإلا فالأصل أنه حديث الليث بن سعد عن أبي الزبير عن أبي الطفيل عن معاذ رضي الله تعالى عنه على الرواية التي أخرجها مسلم، وليس فيها التصريح بجمع التقديم وجمع التأخير. الكلام الذي مضى إن شاء الله تعالى أنه واضح، وإذا كان هناك أي مسألة فيها إشكال يمكن السؤال عنها، ونكتفي بهذا وصلى الله وسلم على نبينا. نبدأ الآن في القراءة في فتح البطاق.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وشيخنا يا رب العالمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في كفارات موطئ حائضا. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: في الذي يأتي امرأته وهي حائض يتصدق بدينار أو بنصف دينار وخمس صحة. والحاكم بن قطان بن دقيق للعيد. وقال أحمد: ما أحسنه من حديث، وفي لفظ للترمذي: إن كان دما أحمر فدينار، وإن كان دما أصفر فنصف دينار. وفي رواية لأحمد: جعل في الحائض تصاب دينارا، فإن أصابه وقد أدبر الدم عنها ولم تغتسل فنصف دينار. وكل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا الحديث الذي بوب عليه المصنف بهذا الباب، باب ما جاء في كفارة من وطئ حائضا، الأصل فيه قول الله جل وعلا: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتدلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. الآية صريحة في الدلالة على تحريم وطئ الحائض حتى تتطهر، لكن ما الذي يحصل لو وطئ الرجل زوجته أو جاريته وهي حائض؟ الإثم لا شك فيه، لأنه خالف نصا محكما، فيكون قد ارتكب إثما عظيما بمخالفته نهي الله جل وعلا أو بارتكابه نهي الله وبمخالفته أمره. لكن قلوب الناس دوما تتعلق بشيء يرفع الإثم، وبالذات فيما يتعلق بالأموال، فبعضهم يجد أن هناك كفارات لبعض الأمور مثل وطء الرجل زوجته في نهار رمضان فيه الكفارة، ومثل قتل النفس خطأ فيه الكفارة، ونحو ذلك من الكفارات. فهل هناك كفارة لمن وقع في هذا الإثم حتى يرتفع عنه الإثم؟ أو على الأقل هل هناك كفارة وإن وجد الإثم؟ ورد هذا الحديث الذي يرويه عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، وهذا الحديث فيه اضطراب في سنده وفي متنه، وأحسن طرقه هي هذه الطريقة التي أورد المصنف لفظها في البداية، في الذي يأتي امرأته وهي حائض قال يتصدق بدينار أو بنصف دينار على الشك، في بعض ألفاظه التي أشار إليها المصنف بعد ذلك التفريق بين ما إذا كان الوضع مع وجود الدم، وبينما إذا كان بعد انقطاع الدم وقبل أن تتطهر. والحديث هو الحديث، ولكن هذا اختلاف من الرواة في لفظ هذا الحديث، فاختلافهم في اللفظ دليل على عدم الضبط. كذلك أيضا وهو أشد اختلافهم في إسناد هذا الحديث، فأشهر طرقه هي الطريق التي يرويها مقسم مولى ابن عباس عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وأشهر من رواه شعبة بن الحجاج، فقد روى هذا الحديث عن الحكم ابن عتيبة عن عبد الحميد ابن عبد الرحمن وهو من ذرية زيد بن الخطاب عن مقسم عن ابن عباس، شعبة عن الحكم عن عبد الحميد عن مقسم عن ابن عباس، هكذا مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لكن شعبة تراجع عن رفع هذا الحديث فأصبح يرويه هكذا بهذا الإسناد موقوفا على ابن عباس، يعني من قوله، يعني فتوى من ابن عباس وليست من قول النبي صلى الله عليه وسلم. قيل لشعبة إنك كنت ترفعه، فقال إني كنت مجنونا فصحوت، لأنه رحمه الله يرى أن هذا حكم من الأحكام وأمر عظيم، فلذلك كان مترددا في البداية حينما كان يرفعه، كان يذكر لتلاميذه الذين يحدثهم بالحديث أن فلانا وفلانا أو أن من الناس من روى هذا الحديث ولم يرفعه، فقالوا له حدثنا بحديثك أنت ودعنا حديث الآخرين، فكان رحمه الله يأبى ذلك ويرى أن هذا الحديث أو في رفع هذا الحديث إشكال ما، ولذلك كان يشير إلى رواية الآخرين، ثم بعد ذلك راجع نفسه وتراجع عن رفع هذا الحديث. وهناك أيضا من روى هذا الحديث موقوفا غير شعبة، ولكن أشهر طرقه هي طريق شعبة، كما أن هناك من رواه مرفوعا، لكن ليس هناك طريق سالمة من العلة، فكثير من الرواة الذين رأوا هذا الحديث نجد أنهم متكلموا فيه كالحجاج بن أرطاس أو كصيف بن عبد الرحمن الجزري أو عبد الكريم بن أبي المخارق أو غيرهم من الضعفاء والمتكلم فيه. وقد يكون الضعف ممن أسفل في الإسناد. ومن ألوان الاختلاف في إسناد هذا الحديث أن هناك من رواه عن الحكم عن مقسم فأسقط عبد الحميد بن عبد الرحمن، ومن المعلوم أن الحكم بن عتيبة لم يسمع من مقسم إلا 4 أحاديث وليس هذا الحديث منها. وهناك من رواه فجعله من رواية سعيد بن جبير عن ابن عباس، وهناك من جعله من رواية عكرمة عن ابن عباس، وهناك من رواه وجعل صحابيه رواه عن عبد الحميد بن عبد الرحمن عن عمر بن الخطاب، وهكذا في ألوان شتى من الاضطراب الذي أشار إليه الحافظ بن عبد البر رحمه الله تعالى وحكم عليه بالاضطراب. واسترسل البيهقي رحمه الله وهو من أجود من ساق طرق هذا الحديث في السنن الكبرى، استرسل في ذكر طرق هذا الحديث بما يكشف علته. لذلك نستطيع أن نقول إن هذا الحديث ضعيف من جميع طرقه مرفوعا بسبب الاضطراب الذي ذكرنا وبسبب الاضطراب في الإسناد والاضطراب في المثل. وإذا جوزنا أن يصح بعض وجوه هذا الحديث فأجودها وأحسنها وأسلمها من الاعتراض هي الطريقة التي جاءت بهذا اللفظ تصدق بدينار أو بنصف دينار هكذا على الشك، ويكون موقوفا على ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. فإذا صح أنه موقوف فلا يكون له أو لا يكون للحكم تلك القوة التي للحديث المرفوع، وإنما يكون فتوى صحابي قد يكون قالها باجتهاد منه رحمه الله تعالى. أما هل هذا الشك على التردد في اللفظ عن ابن عباس أو على التخير، يعني أو هنا هل تفيد الشك أنه شك في اللفظ يتصدق بدينار أو أن ابن عباس قال يتصدق بنصف دينار أو خير، أو يكون هذا التخير مبنيا على الحالة التي قبل انقطاع الدم أو بعده، هذه مسألة خلافية. لذلك نجد أن جمهور أهل العلم ومنهم مالك والشافعي وأبو حنيفة وغيرهم كربيعة الرأي وغيره ذهبوا إلى أن من وطأ امرأته وهي لا تزال في حيضها أنه ليس عليه كفارة، وإنما عليه أن يستغفر الله ويتوب. وأما الإمام أحمد رحمه الله فإنه استحسن هذه الرواية التي هي رواية شعبة عن الحكم ابن عتيبة عن عبد الحميد بن عبد الرحمن عن مقسم عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني مرفوعا، استحسنها وقال بما تضمنه هذا الحديث. وفيما ذكرناه من العلة ما يدل على عدم الجزم بمثل هذا الحكم، والإمام أحمد رحمه الله قد يكون أخذ هذا من باب الاحتياط، وربما جمع له أنه مهما كان فهذا الحديث إما أن يكون مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم حقا فيكون قد قال بالحكم، أو يكون صح عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وقد صححه عدد من أهل العلم عن ابن عباس موقوفا، فإذا صح عن ابن عباس فهو صحابي ولا يعلم له مخالف. أما لو خالفه صحابي آخر لربما تغير الأمر، لكن لا نعلم أن أحدا خالف ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في هذا، قد يكون هناك شيء نطلع عليه والعلم عند الله. إذن هذا هو الصواب في هذه المسألة إن شاء الله تعالى. وبناء عليه تقول إن من أراد أن يتصدق احتياطا فهذا أمر عائد له وهذا خروج من الخلاف، لكن أن يكون هذا واجبا عليه فهذه مسألة لا نقول بها ولا يجب عليه. وحتى الإمام أحمد رحمه الله أنا لا أذكر أنه قال بالوجوب الحتم وتأثير من لم يتصدق، قد يكون قال هذا من باب الاحتياط والعلم عند الله. طبعا نرى أن النقدين الآخرين إن كان دما أحمر فدينار وإن كان دما أصفر فنصف دينار، هذا كما قلت لكم اختلاف من بعض الرواة، ورواية أخرى جعلت الحائض تصاب دينارا فإن أصابها وقد أدبر الدم عنها ولم تغتسل فنصف دينار، كل هذا من الاختلاف بين الرواة في هذه الرواية.
باب لا تصلي الحائض ولا تصوم ولا تقضي إلى الصوم. عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للنساء: أليس شهادة المرأة مثل شهادة الرجل؟ قلنا بلى. قال: فذاك من نقصان عقلها، أليس إذا حارت لم تصلي ولم تصوم؟ قلنا بلى. قال: فذلك من نقصان دينها. مختصر من البخاري ومسلم. وعن معاذة رضي الله تعالى عنها قالت: سألت عائشة رضي الله تعالى عنها فقلت: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ قالت: كان يصيبنا ذلك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. رواه الجماعة.
هذا الباب الذي ترجم له المصنف بقوله: باب لا تصلي الحائض ولا تصوم ولا تقضي إلا الصوم، استلمه المصنف رحمه الله من مجمل كلام أهل العلم اعتمادا على هذين الحديثين وعلى غيرهما أيضا من الأحاديث، بل هي مسألة مجمع عليها، يعني لا نعلم خلافا بين أهل العلم في أن الحائض لا يجب عليها أن تقضي الصلاة ويجب عليها أن تقضي الصوم، لأن قضاء الصلاة كما هو معلوم فيه مشقة لتردد هذا الحكم عليها كل شهر بضعة أيام، وأما الصوم فإنه شهر في السنة، وإنما تفطر المرأة بضعة أيام من ذلك الشهر فهذا لا مشقة فيه. الحديث الأول وهو حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للنساء، هذا حديث مخرج في الصحيحين، وذلك في صلاة العيد كان عليه الصلاة والسلام قد خطب الرجال ثم انصرف إلى النساء فوعظهن وذكرهن وقال لهن: ما رأيت من ناقصات عقل الدين أذهب لرد الرجل الحازم من كل. فقامت امرأة من ثقة النساء فقالت وسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن نقصان العقل ونقصان الدين، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام الذي اقتطعه المصنف من ذلك الحديث الطويل وأورد موضع الشاهد هنا، قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للنساء: أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل؟ قلنا بلى. قال: فذاك من نقصان عقلها، أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ قلنا بلى. قال: فذلك من نقصان دينها. نرى أن مثل هذا الحديث يمكن يستغل من قبل مرضى القلوب والموقعين للناس في الشبهات، وبخاصة من العلمانيين المنافقين الزنادقة الذين يأخذون الشبهات الكفرة من المستشرقين وغيرهم ويحدثونها على أهل الإسلام بدعوى تحرير المرأة ونحو ذلك. فهذا الحديث في قول النبي صلى الله عليه وسلم: أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل؟ قلنا بلى. قال: فذاك من نقصان عقلها، هذا منصوص عليه في كتاب الله جل وعلا بأن شهادة المرأة نصف شهادة الرجل، فإن لم يكون رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهادة. فشهادة المرأة نصف شهادة الرجل. لماذا؟ لأجل نقصان عقلها. هل نقصان العقل يعني الجنون؟ الجواب لا، ولكن المقصود نقصان ذاكرتها. وهذا أمر معلوم في أوساط الناس وفي أعراف الناس، ولا يكاد يخرج عنه من النساء إلا القليل. لا نقول إن جميع النساء 100%، ولكن هذا هو الغالب على حال المرأة. أولا هو الغالب على حال النساء عموما، ثم هو الغالب على حال كل امرأة من هؤلاء النساء. لكن قد يكون لكل حالة استثناءات، فقد نجد في النساء من هي بارعة في الذكاء شديدة الحافظة، ولكن هذا شاذ، والشاذ لا يقاس عليه ولا يحكم به. كذلك أيضا قد يكون في المرأة التي هي كذلك ناقصة العقل، يعني أنها لا تحفظ مثل ما يحفظ الرجل، قد تحفظ حادثة ما لا يحفظها الرجل. وهذا يعود لبعض القرائن ولبعض الأسباب والأشياء المحتفة أو المحتفة بحال المرأة وحال الرجل وحال الحادثة التي نقل عنها ذلك الخبر. وليس هذا موضع الاستفاضة في هذا، ولكن المقصود أنه لماذا كانت المرأة بهذه الصورة؟ الجواب أن فطرتها تقتضي ذلك، لأن الله جل وعلا جعل للرجل مهام، جعل للرجل مهاما وللمرأة مهاما. فمن مهمات المرأة القيام على البيت والأولاد. ونعلم بأن المرأة تستطيع ما لا يستطيعه الرجل في هذه الحال، ودعونا نأخذ مثالا على ذلك، قيام المرأة على شؤون أولادها. فقيام المرأة على أولادها نجد فيه البون الشاسع بين أخلاقها وصبرها وجلدها وبين الرجل. الرجل لا يستطيع أن يتحمل الطفل وصراخه وضجيجه ومرضه وتعبه وسهره ولا بضعة دقائق، ينفر، لا يحتمل ذلك. وأما المرأة فنجد أنها قد تسهر الليل الطويل مع هذا الطفل، ومع ذلك هي صابرة، بل ولعلها أيضا يمكن أن يكون ذلك منها بكل أريحية ولا تضيق ذرعا بذلك، بل عاطفتها ورحمتها وشفقتها على وليدها تجعلها تتحمل ذلك بكل رحابة صدرها. والرجل لا يستطيع ذلك مهما كان الحال. والسبب الفطرة التي فطر الله جل وعلا الناس عليها، جعل المرأة قوية العاطفة، ولكن قوة العاطفة هذه تحتاج إلى أن لا تكون الذاكرة كذلك، لأن هذا في حكمة الرب العليم الحكيم يتعب المرأة ولا يتلاءم هذا مع ذلك. إذن هو ليس نقصان عقل مخل بحيث مثلا أننا نقول إنه يعني الجنون أو إنه يعني الخفة أو إنه يعني الغباء أو غير ذلك، لا، وإنما المقصود نقصان الحافظة. وكما قلت هذا أمر فطر الله جل وعلا الناس عليه، والرب جل وعلا خلق الخلق وهو أعلم بما يصلح أمورهم. فمن أراد أن يعترف فهو معترض على خالقه سبحانه، وأن له ذلك. فالرب جل وعلا هو العليم الحكيم، وهو الحكيم العليم الذي خلق البشر، وهو أدرى بما يصلح أمورهم. ولولا هذا الاكتمال في بناء الأسرة بين الرجل وبين المرأة في بناء هذا البيت وما يسمى بعشر زوجية والقيام على أمور الأولاد وتربيتهم، لما كانت المجتمعات في هذا المجتمع. فلا يتم هذا إلا بذلك. ولذلك من أعظم نعم الله جل وعلا على عباده نعمة الزوجية، وهذا القرار النفسي الذي يتلذذ له الرجل والمرأة على حد سواء، ولا يمكن أن يستغني أحدهما عن الآخر بحال من الأحوال. في تلك المجتمعات الوثقة الدنيئة المجتمعات الغربية التي أباعت زواج الرجل من الرجل، هل استطاعوا بناء أسر؟ هل استطاعوا أن يوجدوا بيوتا مستقرة؟ لا، وإنما هو التفات إلى الناحية الجنسية الخفيفة والرذيلة فقط، هكذا مجردة، ولا يستطيع أن يستمر رجل مع رجل مهما كان بينهما من الحب والوئام على حد زعمه. طيب، إذا عرفنا أن نقصان العقل إنما هو بهذه الصفة، ولا يعني احتقار المرأة بحال من الأحوال، بل المرأة هي أم الرجل، وهي أخت الرجل، وهي زوجة الرجل، وهي بنت الرجل، وهي عمة الرجل، وهي خالة الرجل، التي جاء الشرع باحترامهن وتقديرهن. وأصبحنا نرى مجتمعات الغرب يتمنون أن تكون حياتهم كحياة المسلمين، وبخاصة النساء. من عرض أحكام الشرع على النساء الغربيات العاقلات، أما المجانين فحالهم معروفة، لكن خاصة من اكتوت بنار فرقة الأولاد وبنار عدم القدرة على القيام بنفسها، فإننا نجد أن النسوة في الغرب كلهن يتمنين أن يعيشن في أوساط المسلمين. ونحن نعلم في أوساطنا أن المرأة خاصة إذا كانت أما أو جدة أو نعم ذلك كبيرة بالسن أنها مقدرة، بل الرسول صلى الله عليه وسلم حث على احترام المرأة أي كانت، حتى الزوجة التي قد يحتقرها من يحتقرها. نجد أن الشرع ليس كذلك. النبي صلى الله عليه وسلم جعل من خير ما ينفق فيه الرجل المال ما يضعه في فيه زوجته، بل في إتيان الرجل أهله صدقة، وفي وضع أحدكم صدقة، وأنا من عار جاريتين حتى تبلغ، يعني بنتين صغيرتين حتى تبلغ، كنت أنا وهو هاتين في الجنة، أو أنا الزعيم ببيت في عرض الجنة إن عال جاريتين حتى تبلغ، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فمثل هذه النصوص التي تدل على الحث على احترام المرأة وعلى تقديرها وعلى القيام على شؤونها وأن يكون الرجل حارسا لها، كلها تدل على ما لو كانت المرأة محتقرة لما جاءت هذه النصوص بهذه الصفة. أما بالنسبة لنقصان الدين فهو أيضا ليس كذلك، لا يدل على أن المرأة ضعيفة الدين، بل والله إن في النساء من هي أفضل من الرجال بمرات في مسألة الدين، وأنا لا أقول هذا تكلفا ولا مجازفة، ولكن أنا تأتيني اتصالات من أناس يستفتون من داخل المملكة ومن خارجها، وأرى العجب العجاب من بعض النسوة، بل والله إني لأغضب بعض هؤلاء النسوة على ما وصلنا إليه من قوة التدين، بل إني آسف أن تكون هذه المرأة حظيت بمثل هذا الزوج الذي تتحدث عنه أحيانا وتشتكي منه. فبعض النساء لا يوفقن لأزواج يلائمن تباعهن أو سلوكهن وسيرتهن في التدين، تكون المرأة صالحة قانتة عابدة محبة للخير وتبتلى برجل ليس كذلك. فعلى كل حال المقصود ها هنا وضحه النبي صلى الله عليه وسلم، لاحظوا أن النبي عليه الصلاة والسلام أجمل ثم فصل، بين ما المراد بنقصان العقل وبين ما المراد بنقصان الدين، ولذلك ما عادت النساء يسألن، يعني المرأة التي قامت من وسط النساء أو من سطة النساء، يعني حالها من حال المتوسط النساء عليا كانت، يعني الرواية لم تسأل بعد ذلك، لأنها وضح لها الأمر واقتنعت وعرفت أن المسألة ليست احتقارا لها، وإنما بيّن النبي عليه الصلاة والسلام ما المراد بنقصان الدين، لأن هذا شيء خارج عن إرادتها، وهو أنها لا تصلي ولا تصوم. أما الصيام فإنها ستقضي حتما فلا إشكال في ذلك، وأما تركها للصلاة فهذا ليس بإرادتها، بل الرب جل وعلا الذي شرع الصلاة هو الذي رفع عنها الصلاة في مثل هذه الحال، ومع ذلك فهي تؤجر، يعني أجر الصلاة يأتيها، لأنه قد جاء في حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه الذي أخرجه البخاري في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا مرض العبد أو سافر قال الله جل وعلا: اكسبوا لعبد ما كان يعمل صحيحا مقيما. فالإنسان إذا مرض أو سافر أو شغله أي شاغل خارج عن إرادته عن أداء العبادة التي اعتادها، فإن الله جل وعلا برحمته ولطفه يجري له ذلك الخير الذي يجري له أجر ذلك الخير الذي كان يعمله، وهذا من كمال حكمته سبحانه وتعالى. فعلى كل حال نقصان الدين هنا المقصود به هذه الصفة التي تحدث عنها النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك فليس للمرأة دخل في هذا ولا يؤثر هذا على دينها البتة. إنما الجانب الآخر الذي أشار إليه النبي عليه الصلاة والسلام في الرواية، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: تكفرنا؟ قالت: نكفر بالله يا رسول الله. قال: تكفرنا العشير. المرأة لو أحسن الرجل إليها الدهر كله ثم اختلفت مع زوجها من سرعة غضبها المنبعثة من هذه الإشارة التي أشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي ما عبر عنه بنقصان العقل، يعني أن عاطفتها المرأة تغلبها العاطفة قد تدفعها إلى أن تقول هذا الكلام نتيجة الغضب، لأنها لا تستطيع أن تتحكم في غضبها مثل ما يتحكم الرجل. ولذلك نلاحظ حكمة الله جل وعلا في أن جعل العصمة بيد الرجل ولم يجعلها بيد المرأة، لأن العصمة لو كانت بيد المرأة لبادرت بقطعها من أول وهلة، يعني لما استمر زواج أبدا بل سرعان ما تقضي عليه. فهذه حكمة الرب جل وعلا، جعل للرجل مهاما وطباعا تتناسب معه، وجعل للمرأة مهاما تتناسب معها، وذلك تقدير العزيز العليم سبحانه. على كل حال كما قلت الحكم في هذه المسألة مجمع عليه، وهو أن المرأة لا تقضي الصلاة ولكنها تقضي الصوم. هناك من أهل العلم يعني حكي عن مفعول واستحسنه عطاء بن أبي رباح أن بعضهم يعني يستحب لها أنه إذا حضر وقت الصلاة أن تتوضأ ثم تبقى تذكر الله، يعني حتى تشارك الناس في العبادة ولو كانت ليست بالصفة المعهودة. لكن هذا قول لا دليل عليه، وقد استحسنه أيضا بعض الحنفية، ولكنه قول لا دليل عليه. وهذه العبادات لا يؤخذ بشيء منها ولا تفعل إلا ما دل عليه الدليل الشرعي، إما من كتاب الله إما من صحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. في الحديث الثاني وهو حديث معاذة إنما سألت عائشة رضي الله تعالى عنها، قد يعترض به على ما قلته من عدم وجود خلاف أو من إجماع، فدعونا نتكلم على الحديث أولا ثم نطرق هذه المسألة. معاذة العدوية رحمها الله تعالى وهي من العابدات الزاهدات سألت عائشة رضي الله تعالى عنها فقالت: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ هي تسأل عن الحكمة، ما الحكمة في هذا؟ وبلا شك أن الحكمة واضحة وبينة، لكن عائشة رضي الله تعالى عنها ما أرادت أن تفتح لها الباب، ولكنها أرادت أن تدلها على العزيمة، وهو أو وهي التسليم والإذعان والانقياد لنصوص الشرع وعدم إدخال هذا العقل في شرع الله جل وعلا وفي النصوص الشرعية، يعني انقيادا واتباعا لقول الله جل وعلا: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فهي رضي الله تعالى عنها كان بإمكانها أن تجيب، لأن الحكمة واضحة وهي أن الصلاة في قضائها مشقة، وأما الصوم فليس في قضائه تلك المشقة كما هو واضح وبين. ولكن عائشة رضي الله تعالى عنها عانجت الأصل الذي جعل معاذة تسأل هذا السؤال، يعني كأنها تقول لها: لا تسألي هذا السؤال، وإنما عليك بالتسليم والإذعان والانقياد لنصوص الشرع. فقالت لها رضي الله تعالى عنها: أحرورية أنت؟ هذه ما ساقت رواية كاملة المصنفة هنا، ولكن الرواية هكذا جاءت. قالتها عائشة رضي الله تعالى عنها: أحرورية أنت؟ قالت: لست بحرورية ولكني أسأل. فقالت رضي الله تعالى عنها: كان يصيبنا ذلك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. ما معنى هذا الكلام؟ تقول إن معاذة رحمها الله تعالى لما سألت عائشة رضي الله تعالى عنها هذا السؤال، قالت لها عائشة مستنكرة: أحرورية أنت؟ الحرورية طائفة من طوائف الخوارج، نسبوا إلى حروراء وهي بلدة قرب الكوفة في العراق، وقد اجتمعوا بها، وهذا دليل على أن الحرورية يقولون بماذا؟ بقضاء الحائض للصلاة. هذا واضح، لأنه لو لم يكن ذلك كذلك لما قالت لها عائشة رضي الله تعالى عنها هذا الكلام. فإذا هناك خلاف، لكن من المخالف؟ المخالف هم الخوارج، ومع ذلك فإن هذا الخلاف قد انقضى، يعني خلاف وجد ثم انقطع، والمخالف ليس ممن يعتد بخلافه. ولذلك قلنا إن الإجماع من عقد، أولا الإجماع إجماع الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فلا نعلم أحدا من الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين قال إنه يجب على المرأة أن تقضي الصلاة. ويكفي في وجود هذا الإجماع من الصحابة رضي الله تعالى عنهم حجة على بقية الأمة، فكيف وقد جاء إجماع تلو إجماع وهكذا حتى عصرنا الحاضر؟ إذن الذي خالف إنما هم طائفة من طوائف الخوارج، ومع ذلك قد انقضت هذه الطائفة وانقضى هذا الخلاف، ولا نعلم أحدا يقول بقضاء الحائض للصلاة. في قول عائشة رضي الله تعالى عنها: كان يصيبنا ذلك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، المقصود يعني كان يصيبنا ذلك في وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني كان يصيب النساء في وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بين ظهرانيهم، ولو كان هذا مشروعا وهو أمر حائل بقضاء الصلاة لأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هذا يشبه قول جابر أو أبي سعيد: كنا نعزل والقرآن ينزل، ولو كان في ذلك نهي لنهينا، يعني في وقت النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذا من الإقرار، يعني إقرار النبي صلى الله عليه وسلم لأهل ذلك العصر الذي وجد فيه على أمر، حتى ولو لم يكن ذلك بحضوره صلى الله عليه وسلم صراحة، ولكن فعل الصحابة رضي الله تعالى عنهم لذلك في عصره صلى الله عليه وسلم يدل على استقرار هذا الحكم. وهذه مسألة باتت واضحة وبينة، ولعلنا نكتفي بهذا.